السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك لهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل أن تكون خطواتنا هذه في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا. مع هذه الحلقة الجديدة، وهي يعني فاصل بين الحلقات القادمة والحلقات الماضية، قلنا نحن في هذا البرنامج بنتكلم عن الأصول الثلاثة: الله، النبي، الإسلام. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأخذنا معنا حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، عندما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهنا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حقوق الله عز وجل، وأن حق الله عز وجل على العباد، هو أن نعبده، والحق الثاني لا نشرك به شيئا أو لا نشرك به أحدا. وقلنا أن يعني العدد أو الترتيب يعني هنخالفه قليلا، وهنتكلم على حق الله عز وجل في عدم الإشراك به، وهو من باب تعريف الأشياء بضدها. حق الله عز وجل في التوحيد، أن الله عز وجل حقه علينا أن نوحده ولا نشرك به شيئا. وأخذنا نتكلم على معنى التوحيد، وبينا ما المقصود بتوحيد الربوبية، وما المقصود بتوحيد الألوهية، وما المقصود بتوحيد الأسماء والصفات. وتحدثنا أيضا عن متعلقات هذا التوحيد: توحيد العزة، توحيد الاتباع أو التحاكم، توحيد الحب، لا نحب أحدا إلا الله عز وجل، حبه هو الذي يملأ القلوب ويملأ الأنفس. وبينا علامات هذا الحب والوسائل التي ترفع وتزيد حب الله عز وجل في قلوبنا. وأيضا قلنا أن يعني هناك وسائل كثيرة وعلامات كثيرة على حبنا لله عز وجل، لا نقصرها على ما ذكرناه، ولكن كانت هذه مجرد يعني عينة لهذه العلامات أو الحقائق على حبنا لله عز وجل. بكده نكون انتهينا من بيان حق الله عز وجل في أن نوحد ولا نشرك به شيئا. وقلنا برضو أن احنا بنتكلم ببساطة شديدة، ويعني استسمحت الشيوخ والعلماء أن يسامحونا في البساطة التي نتحدث بها. وقلنا ان احنا برضو ما بناخدش كل عناصر الموضوع، ولكن بناخد اهم العناصر التي تفيد الناس في حياتهم وفي عبادتهم وفي توحيدهم لله عز وجل. وقلنا ان احنا بنفتح مواضيع علشان الناس تبدأ تعرف، ونبدأ نمشي مع بعض، نقرأ، نتعلم، نشوف إحنا ماذا نعلم من ديننا وما نجهل من ديننا. اليوم نبدأ في بيان الحق الثاني من حقوق الله عز وجل، وهو العبادة. أن نعبد الله عز وجل، نعبد الله سبحانه وتعالى. الأصل في خلقة البشر أن الله عز وجل خلقنا لا لنتزاوج ولا لنعمل ولا لنجمع المال ولا لنبني ونأكل ونشرب، لم يخلقنا الله عز وجل إلا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه إلا، هذا يعني استثناء وحصر وقصر. ربنا عز وجل لم يخلقنا لأي شيء إلا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ربنا عز وجل مش عاوز مننا أي حاجة إطلاقا غير أن احنا نعبده. يعني معنى كده أن احنا ما نشتغلش، ما نتجوزش، ما ننظفش بيوتنا، ما نربيش ولادنا، ما نروحش المدرسة، ما نروحش الجامعة، ما نعملش أي حاجة، ما نركبش عربية، ما نزرعش الأرض، ما نروحش المصنع. لا، معناها ان كل الحاجات دهيت لابد ان تكون عبادة، لابد ان تكون عبادة. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. كل حاجة، كل حاجة بنعملها لابد ان تكون عبادة. ولذلك يقول العلماء العبادة، يعني ايه عبادة؟ العبادة هي كل امر أمرنا به الله عز وجل، وكل نهي نهانا عنه الله عز وجل. أي حاجة ربنا أمرنا بها دي عبادة، أي حاجة ربنا نهانا عنها دي عبادة. الأمر إذا فعلناه أصبح عبادة، والنهي إذا انتهينا عنه أصبح عبادة. ويقول العلماء العبادة اسم جامع لكل سكنات وحركات وخلجات النفس والجسد. اي حاجة بنعملها، الشهيق والزفير اللي احنا بنطلعه ده عبادة. معقولة يا جماعة لما نام دي تبقى عبادة؟ لما نام تبقى عبادة. مش بيقولوا نوم الظالم عبادة؟ ده كلمة على لسان العامة. لا، ده نوم الظالم عبادة، ونوم المؤمن عبادة، ونوم الصالح عبادة، ونوم كل اي واحد بينام عبادة. الاستيقاظ من النوم عبادة، الأكل عبادة، الشرب عبادة. يقول العلماء أو يقسمون العبادات إلى فرائض وأوامر ونواهي من الله عز وجل، وعادات وعاديات وتقاليد وسلوكيات من الإنسان. بدول قسمين كبار جدا، العبادات أوامر ربنا أمرنا بيها، يبقى دي العبادات الفرائض. ربنا أمرنا بشيء دي فرائض لابد أن نلتزم بها، ودي بتدخل بقى في شروط الإسلام وشروط الإيمان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، قراءة القرآن، الذكر، كل حاجة ربنا عز وجل أمرنا بها فهي عبادة، وكل حاجة نهانا الله عز وجل عنها فهي عبادة. ده القسم الأكبر من العبادات، الطهارة، الوضوء، الغسل من الجنابة، التيمم، كل دي عبادات لأن الله عز وجل أمرنا بها أمرا صريحا واضحا. العادات والتقاليد، عادتنا، أكلنا، شربنا، لبسنا، لابد أن يكون عبادة. يكون عبادة إزاي يا جماعة؟ بالنية. بالنية، أنت بتأكل ليه؟ بتشرب ليه؟ بتلبس ليه؟ بتشتغل ليه؟ لو انت بتشتغل وبتكد وبتعمل ويعني موت نفسك في الشغل عشان تجيب فلوس، عشان تروح تشتري عربية، علشان تروح تسافر اوروبا، عشان تروح الساحل الجنوبي والساحل الشمالي، علشان تروح مش عارف فين، علشان يبقى عندك بدل، على كل دي بقى شغلك، ما تاخدش عليه اي اجر ولا اي ثواب، وخالفت امر الله عز وجل في انه خلقك لتعبد. امال ازاي؟ ده واحد بيشتغل عشان يجيب فلوس، علشان يقيم بيت مسلم، علشان يلبس كويس، علشان المسلم المفروض لبسه يبقى كويس، يستغني عن الناس ويبقى معاه فلوس عشان المفروض المسلم يبقى عنده قوته وقوت أبنائه، يربي ولاده كويس، يشتري عربية علشان من السعادة أن يبقى عندك دابة ومريحة ومسكن مريح وزوجة مريحة. لو احنا دخلنا النية بتاعتنا في العبادة، في العمل، دخلنا النية بتاعتنا في العادات والتقاليد، يبقى أنا أصبحت العمل ده هو بتاعي عبادة. رايح أزور أمي علشان هاخد منها 10 جنيه، رايح أزور أمي علشان بس في حاجة هجيبها من هناك، رايح أزور أمي علشان أي سبب، وربنا ما هوش في نيتك إطلاقا، تاخد أجر وثواب؟ أبدا، لابد يكون فيه نية لهذه الزيارة. رايح تزور أخوك عشان تلعب مع أولاده شوية، ولا علشان أنت بتحب الأكل بتاعه وعاوز تتغدى عنده، ولا رايح تزوره علشان هو وحشك؟ لو رايح تزوره عشان حاجات دي كلها وربنا مش معاك، مش في نيتك، يبقى ما عبدتش ربنا، ما خدتش أجر وثواب. ماسك واحد بتعديه من الشارع، واحد أعمى هيعدي، هتاخد بإيده وتعديه الشارع. بتعديه الشارع ليه؟ علشان خايف تبقى أعمى وما تلاقيش حد يعديك؟ علشان الراجل ده يعني واقف بقاله مدة طويلة؟ علشان اهو انت معدي بالمرة بدل ما تعدي وإيدك فاضية؟ كل ده لا أجر لك فيه إلا إذا كان لك فيه نية إلى الله عز وجل. لو خدت بإيده علشان ربنا عز وجل أمرنا بكده، وعلشان عاوز أجر وثواب من الله عز وجل، يبقى أنت عملت عبادة إلى الله عز وجل. بتتجوز، تتجوز ليه؟ علشان البنت دي جميلة وقبل ما حد يخطفها منك؟ علشان انت عاوز تتجوز واحدة يعني ملكة جمال العالم، تمشي تحطت ايدك في ايديها وتباهي بيها الناس؟ بتتجوزها علشان مالها، علشان جمالها، علشان العيلة بتاعتها؟ كل ده الجواز بتاعك ما هوش عبادة، ومش هتاخد اجر وثواب منه. وما تقوليش بكمل نص ديني لو انت بتتجوزها علشان تغض بصرك، علشان تحسن فرجك، علشان تقيم بيت مسلم، علشان تحصن امرأة مسلمة، علشان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان ده من شعائر الإسلام. دخلت ربنا في العمل وأصبح لك نية في العمل، يبقى ده كله اسمه عبادة. هتخلف، هتخلف ليه؟ هتخلف 10 عيال عشان يبقوا معاك عصابة تمشي بيهم في الشارع وهم حواليك، أي واحد يقولك بيم هيطلعوا عليه زي الأسود، هتلعب بيهم كوتشينة، هتتجوز ليه؟ هتخلف ليه؟ كل ده خرجت من طاعة الله عز وجل لو النيات دي كلها موجودة، لو نيتك ربنا عز وجل موجود قدامك، بخلف 10 عيال علشان يبقوا جنود للإسلام، علشان يبقوا علماء، علشان يبقوا أطباء يخدموا الإسلام، مهندسين يخدموا الإسلام، علشان يبقوا حفاظ لكتاب الله، علشان يبقوا حفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان أكثر جموع المسلمين، أصبحت النية هنا، خلت الجواز بتاعك ده هو عبادة. النية يا جماعة عامل مهم جدا من أسباب أو من الحاجات اللي تخلي كل حاجة بنعملها عبادة. تيالي لو فكرنا شوية بالطريقة دهيا هنفهم يعني إيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا عز وجل خلقنا فقط لأن نعبده. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم، في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم والإمام البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، جماعة من الصحابة جم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني الأغنياء، الدثور اللي هو السرج بتاع الفرس، كناية عن الغنى. بيقولوا له يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء خدوا كل الأجور بتاعتهم، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم، يصوموا زينا ويصلوا زينا ويذكروا زينا، لكن عندهم فلوس بيتصدقوا، وإحنا ما عندناش فلوس نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تعلمون أن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. بضع أحدكم يعني الرجل يلتقي مع زوجته، الرجل يجامع زوجته، الرجل يجلس مع زوجته. قالوا يا رسول الله، الرجل منا يقضي شهوته فيأجر عليها؟ قال نعم. أرأيتم لو قضاها في حرام أيأثم؟ قالوا بلى. قال فإن قضاها في حلال أجر. شفت كل حاجة ممكن نعملها صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعنا روايات هذا الحديث اللي النبي بيوري الصدقات بتاعتنا شكلها ايه، هنلاقيها حاجات كتيرة جدا. ان تعين الرجل على دابته صدقة، تحمله عليها او ترفع له متاعه. لو انت ساعدت واحد وخدت المتاع بتاعه وحطيته فوق الدابة بتاعته فوق العربية بتاعته، تاخد اجر وثواب. لو لقيت راجل بيزق عربيته الصبح والعربية عطلانة وطالع عينيه وانت ماشي ما سألتش فيه، ده انت لو زقيت معاه خدت عليه اجر. اجر ده انت لو شلته وركبته في العربية خدت اجر وثواب. تميط الاذى عن الطريق صدقة. الطوبة اللي موجودة في الشارع لو شلتها هتاخد عليها صدقة. لو انت شلتها من قدام عربيتك علشان العربية بتاعتك ما تخبطش مش هتاخد اجر. لكن لو شلتها علشان عبادة الى الله وقربة الى الله عز وجل هتاخد صدقة. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه، الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني أنت ما تشيل طوبة من الشارع، ده من شعب الإيمان. نعم من شعب الإيمان. لو رميت طوبة بقى في الشارع تبقى ناقضت شعبة من شعب الإيمان عندك ولا لا؟ شايفين العبادة، العبادة هي كل حياتنا، كل حاجة بنعملها لابد أن تكون عبادة لله عز وجل. نذهب إلى هذا الفاصل، تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب. ونتكلم عن حق الله عز وجل في أن نعبده، لا نعبد أحدا سواه. وقلنا أن العبادة هي توحيد الألوهية، مش كده؟ فاكرين توحيد الألوهية؟ قلنا توحيد الألوهية هي كل حاجة خارجة مننا، كل فعل بنعمله، كل قول بنقوله، أي حاجة من عندنا لابد أن تكون لله عز وجل وحده فقط. بنذبح، بننظر، بنلعب، بننام، بنشرب، كل حاجة من عندنا لابد أن هي تكون خارجة لله عز وجل علشان يبقى عندنا توحيد الألوهية. وقلنا العبادة كل حاجة. طب احنا ازاي تبقى كل حياتنا عبادة؟ وليه حياتنا ما بتبقاش عبادة؟ ويا ترى ايه اللي يمنعنا ان احنا نكون عباد لله عز وجل؟ في حاجة تمنعنا من ان احنا نكون عباد لله عز وجل؟ حاجات، مش حاجة واحدة. انا هقول الحاجات اللي بتمنعنا ان احنا نكون عباد لله عز وجل، ومعاها الحاجة اللي لو عملناها تقضي على هذا السبب الذي يمنعنا ان نكون عبادا لله عز وجل. يعني مثلا اول حاجة تمنعنا ان احنا نكون عباد لله عز وجل الجهل. الجهل، الجهل يعالج بايه؟ بالعلم، بالعلم. يبقى احنا ناس كتير عندها جهل، والجهل مش معناه ان انا ما بعرفش اقرا واكتب، الجهل مش معناه ان انا مانيش من العلماء، الجهل مش معناه ان انا مش حافظ القرآن، الجهل مش معناه ان انا دارس مذهب الامام احمد ولا الامام ابو حنيفة ولا الامام الشافعي ولا الامام مالك. الجهل ليه معاني كتيرة قوي هنتكلم عليها، نعالجه بايه؟ بالعلم. تاني حاجة تمنعنا ان احنا نكون عباد لله عز وجل الذنوب. الذنب الذي يثقل كاهلك يمنعك ان تكون عبدا لله عز وجل. الذنوب بتعالج بايه؟ بالتوبة. توبة اولا، لابد ان احنا نتوب عن الذنب اللي احنا بنعمله. كتير جدا واحد يجي يقول لك يا اخت انت متلبسيش الحجاب ليه؟ تقول لك لما صلي الاول. طب يا اخي انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك لما بطل دخان الاول. طب انت يعني ما بتعملش كذا ليه؟ لما ابقى كذا الاول. لا، الذنوب دهيا لو تبنى عنها هتخلينا عباد لله عز وجل. يبقى اول عقبة في طريق ان احنا نكون عباد لله الجهل، نعالجه بايه؟ بالعلم. تاني عقبة في سبيل ان احنا نكون عباد لله عز وجل الذنوب نعالجها بإيه؟ بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. ثالث حاجة، شوية حاجات، أربع حاجات كده، الإمام أبو حامد الغزالي له كتاب جميل جدا اسمه منهاج العابدين، منهاج العابدين للإمام أبو حامد الغزالي، وابن القيم له كتاب اسمه مدارج السالكين، مدارج السالكين. الكتابين دول فعلا اللي عاوز يعرف طريق العبادة لله عز وجل وكيف نكون عبادا عفوا وكيف نكون عبادا لله عز وجل عليه بالكتابين ده، هم كتاب مدارج السالكين لابن القيم وكتاب منهاج العابدين لأبي حامد الغزالي. وياريت وإحنا بنقرأ كتاب منهاج العابدين يكون معانا نسخة محققة، نسخة محققة يعني الأحاديث بتاعتها مكتوب في الهامش تحت الحديث ده صحيح ولا الحديث ده ضعيف. وبقول إذا كان أبو حامد الغزالي أو ابن القيم كل ابن آدم يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حامد الغزالي له أخطاء في هذا الكتاب؟ نعم له أخطاء لكنها قليلة. ابن القيم له أخطاء؟ نعم له أخطاء ولكنها قليلة. كل ابن آدم يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. دول أفضل كتابين أنا أعرفهم في يخلونا إزاي نمشي في طريق العبادة وأن نكون لله عبادا صالحين. قلنا العقبة الأولى هي الجهل نعالجها بالعلم، العقبة الثانية هي الذنوب والمعاصي نعالجها بالتوبة والاستغفار، العقبة الثالثة يسميها أبو حامد الغزالي عقبة العوائق، العوائق التي تمنعك من أن تكون لله عابدا. وجاب أربع عوائق، أول عائق الدنيا، ثاني عائق الخلق، ثالث عائق الشيطان، رابع عائق النفس. الدنيا مش هتخليك تبقى عابد، نتغلب على هذا العائق بإيه؟ بالتجرد والزهد من هذه الدنيا. الزهد مش معناه ان احنا نمشي هدومنا مقطعة وان احنا ناخد فلوسنا نرميها في الشارع، لا، الزهد ليه معنى جميل جدا يذكره عبد الله بن المبارك رحمه الله. الزهد ألا تفرح بالدنيا إذا أقبلت إليك ولا تحزن على الدنيا إذا أدبرت عنك. لما الدنيا تجيلك ما تفرحش، ولما الدنيا تذهب عنك وتفلس وتخسر كل فلوسك ما تحزنش. الدنيا ليست في أيدينا وليست في قلوبنا، إنما الدنيا أمامنا جاءت أهلا وسهلا نستغلها في طاعة الله عز وجل. وإذا لم تأتي هتكون أفقر من من؟ أفقر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفقر من رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أفقر أصحابه، أفقر واحد في الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالدنيا هي العائق الأول. هي العائق ليه؟ لأن الدنيا دايما في ذهننا، دايما في حياتنا، كل حاجة عندنا وإحنا في صلاتنا بنفكر في الدنيا. تاني حاجة الخلق، الناس اللي بينادي عليك واللي ليه مصلحة واللي مش عارف عامل لك ايه واللي ضربك واللي عاوز تصالحه واللي انت عزمه واللي عزمك، الخلق. والخلق يتغلب عليهم بحاجة من اثنين، يا اما بالمحبة والاخوة في الله، يا اما بالتفرد الاستغناء عن الناس، يا اما نحبهم ونبقى اخوة في الله عز وجل، يا اما نتفرد عنهم ومش عاوزين منهم حاجة ونستغني عنهم. العائق الثالث الشيطان. الشيطان ده يعني إذا كان أبو حامد الغزالي جابه هو والنفس في المرتبة السادسة، فأنا يعني أعتذر لأبي حامد الغزالي وجيبه هو والنفس في المرتبة الأولى والثانية، لأن الشيطان ملوش أي وظيفة في الدنيا غير أنه هو يمنعك أن تكون لله عابدا. والشيطان هنتكلم عليه ونتغلب عليه إزاي؟ بالمحاربة، نحارب الشيطان، نحاربه. تخيل ان واحد قدامك يعني من اعدى اعداء الاسلام، ويعني كل العلماء افتوا بقتله، وجات لك فرصة وهو نايم قدامك ومعك طبنجة، هتعمل فيه ايه؟ هتموته. الشيطان ملوش حل غير المحاربة. النفس ايضا عائق من العوائق التي تمنعك عن العبادة، ملهاش حل غير المعاكسة. نفسك عاوزة تروح يمين، لا وديها شمال،
بتحب البطاطس لا أكلها كوسة. المعاكسة، معاكسة النفس دي عقبة العوائق، لو عدناها وتخطينا منها هنجد عقبة أخرى يسميها أبو حامد الغزالي عقبة العوارض. العوارض تعترض طريقنا للعبادة، خلاص اتغلبنا عن الجهل وتغلبنا عن الذنوب وتغلبنا على الدنيا وتغلبنا على الناس وتغلبنا على الشيطان وتغلبنا عن النفس، وهنبدأ نمشي في طريق العبادة هتلاقي في عوارض عرضة كده محطوطة، طوبة محطوطة قد كده، الرزق والأخطار والقضاء والمصائب والشدائد. الرزق نتغلب عليه بالتوكل والرضا، التوكل والرضا واليقين. العوائق، الأخطار، الشدائد، المصائب، القضاء، كل حاجة بتيجي تصيبك بشيء دي بنتغلب عليها بالصبر والرضا. وهنشوف يعني ايه الصبر والرضا على هذه الأمور. لو عدينا الحاجات دي عاوزين خلاص ما عادش في حاجة تمنعك عن العبادة، محتاجين حاجة تنشطنا بنسميها البواعث، الخوف والرجاء. ايه الباعث على العبادة؟ ناس بتعبد ربنا عز وجل خوفا من الله، ناس بتعبد ربنا عز وجل رجاء في الله وطلبا للجنة، وقلنا بقى في ناس بتعبد ربنا عز وجل لأنه ربنا، لأنه إلهنا. دي البواعث. البواعث يعني الحاجات اللي تحفزك على العبادة، وان انت تبقى لله عابد فعلا. جبت الحواف البواعث هي، وبدأت تعبد وبدأت أدخل، وبدأ باب العبادة ينفتح لي ودخلت في باب العبادة. تأتي العجب والرياء، القوادح، يا خلاص بقيت لله عابدا، تبدأ تعجب، تبدأ يبقى في رياء، ودي نتغلب عليها بالإخلاص. وإذا استطعنا أن نخلص لله عز وجل يكون تتمة العبادة الحمد والشكر لله عز وجل. هذه عوارض وعوائق وعواقب تقف في طريقك لأن تكون لله عابدا. نكمل بعد الفاصل، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. شفنا حاجات قد إيه بتقف في طريقنا علشان تمنعنا إن إحنا نكون لله عباد. أتمنى إن إحنا نحفظ الحاجات ده، هي نكتبها في ورقة قدامنا ونشوف كل واحد فينا ايه هي الحاجات اللي قدامه تمنعه من ان نكون لله عبادا. لا يمكن ان الحاجات دي كلها تكون موجودة امام انسان مسلم، لا، ده في انسان هتلاقي عنده عقبة الجهل لكن ما عندوش عقبة الرزق مثلا، هتلاقي انسان عنده عقبة الذنوب لكن ما عندوش عقبة الجهل، هتلاقي إنسان عنده عقبة الخلق والناس وهم اللي منعينه عن العبادة وانشغاله لكن ما عندوش مثلا عقبة العجب ولا الرياء. خلينا نشوف كل واحد فينا إيه العقبة اللي عندك اللي بتمنعك من أن تكون لله عابدا. إحنا إن شاء الله هنتكلم على كل يعني عقبة من هذه العقبات، مش باستفاضة شديدة، ولكن برضو زي ما احنا متعودين بنحاول نفتح كلام علشان نجتاز هذه العقبات. قلنا اول عقبة في طريق ان نكون لله عبادا صالحين هي عقبة الجهل. عقبة الجهل نتغلب عليها بالعلم. الجهل، ايه هو الجهل؟ الجهل هو عدم المعرفة، هو عدم المعرفة. الجهل هو عدم معرفتك بما أنت مقدم عليه، بما أنت فيه. واحد بيعبد ربنا، عاوز يعبد ربنا، مين ربنا؟ أنت عارفه؟ مين إلهك؟ أنت عارفه؟ عارف صفاته؟ عارف أسماؤه؟ عارف هو فين؟ موجود فين؟ بيعمل إيه؟ إيه هي واجباته عليك؟ وإيه هي حقوقك عنده؟ من أعظم مراتب الجهل هو الجهل بالله عز وجل. انت مش عارف ربنا، وده اللي عملناه في الحلقات السابقة، حاولنا ان احنا نعرف بعضينا مين هو ربنا، مين هو الهنا. فدي اول مرتبة من مراتب الجهل، ان انت ما انتش عارف مين ربك. المرتبة التانية من والمرتبة الاولى من مراتب الجهل هي الجهل بالله عز وجل، قلنا نعالجها بان احنا نعرف مين هو ربنا، مين هو الهنا، وده قلت اللي عملناه في الحلقات السابقة. المرتبة التانية من مراتب الجهل هو جهلك بنبيك، جهلك بمحمد صلى الله عليه وسلم. كلنا بنحب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مين عارف اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ مين عارف أمهاته؟ مين عارف صفاته؟ لما يجي واحد يقول أنا شفت النبي في النوم، في المنام، في الرؤية، اوصف للرجل اللي انت شفته ده، نلاقيه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، شاف حد تاني خالص. كان بياكل ازاي؟ كان بيشرب ازاي؟ كان بيتكلم ازاي؟ بيروح ازاي؟ اخلاقه عاملة ازاي؟ عاداته، تقاليده، سلوكياته، مين هم اولاده، مين هم نسائه، مين اعمامه، مين اخوه؟ انت عارف النبي بتاعك ولا لا يا جماعة؟ ده احنا جهلة بالنبي بتاعنا. ينفع؟ لابد ان احنا نعرف نبينا، نعلم النبي بتاعنا مين هو، وده نعرفه برضو بالعلم والتعلم وقراءة كتب السيرة وقراءة كتب التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في التعرف على الله عز وجل نقرأ كتب العقائد، العقيدة الطحاوية، عقيدة أهل السنة، نقرأ مثل هذه الكتب، نقرأ كتاب التوحيد، نقرأ مثل هذه الكتب تعرفنا بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأنا المواهب اللدنية، لو قرأنا الشفاء للقاضي عياض، هذه الكتب تبين لنا وتعرفنا مين هو محمد صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب جميل جدا اسمه محمد رسول الله لفضيلة الشيخ محمد الصادق العرجون، كتاب رائع كون من 4 مجلدات، بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بيعرفنا مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الشمائل للترمذي، كتاب الشمائل للترمذي بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم، بيوصف شعره، بيوصف حواجبه، بيوصف مناخيره. لو قرأنا هذه الكتب هنعرف مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. دي المرتبة الثانية من الجهل، الجهل بالنبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة وهي أوسع المراتب، الجهل بالشريعة. احنا مش عارفين شريعتنا، مش عارفين ديننا يا جماعة، مش عارفين. كتير جدا من الأساتذة والعلماء في علوم الدنيا ما بيعرفش يتوضا، عارف يخرج الزكاة بتاعته ازاي، ما بيعرفش يحج، ما بيعرفش. الجهل بالشريعة ونعالجه بان احنا نعرف الشريعة بتاعتنا. طيب دي مسألة صعبة جدا، هل أنا مطالب إن أنا أعرف كل مسلم يعرف كل الشريعة؟ لا، أنت مش مطالب إن أنت تعرف كل الشريعة، لكن أنت مطالب إن أنت تعرف كل العبادات. أي مسلم بيعرف يقرأ ويكتب وعنده شيخ أو ما عندوش شيخ، عنده حد يسأله، مطالب إن هو يعرف كل العبادات، الصلاة بالفروع بتاعتها، لأن إحنا كلنا بنصلي، فما ينفعش تصلي عن جهل، ما ينفعش تصلي وانت مش عارف الصلاة. لازم تعرف الصلاة، لازم تعرف مواقيت الصلاة، لازم تعرف الوضوء، الطهارة ازاي، لما يبقى عندك الاستحلام، لما تحتلم الشباب يغتسل ازاي، الزوج لما يجامع زوجته ولا الزوجة ازاي يغتسله، المرأة الحيض بتاعها تعمل فيه. لابد ان احنا نعرف الصلاة بالابواب بتاعتها كلها، لابد ان احنا نعرف الصيام بالفروع بتاعته كلها، الرؤية ازاي تثبت الرؤية، ازاي نصوم، امتى نصوم، طب لو كلت وانا ناسي، لو هو ايه هو صيام التطوع وايه هو صيام الفرض، لو عد علي يوم فطرت في رمضان غصب عني، ولو فطرت وانا متعمد، لازم اعرف الصيام لان كلنا بنصوم. لازم اي حد فينا، دي هنا بقى يعني الحاجتين دول، الصلاة والصيام، كل مسلم مطالب ان هو يعرفها، وكل مسلم مطالب ان هو يرفع الجهل بتاعه عنها. نيجي للزكاة، كل مسلم مطالب انه يتعلم فقه الزكاة؟ لا، لكن اللي واجب عليه الزكاة هو اللي يتعلم فقه الزكاة. انت بقى عندك مبلغ من المال ومحوشه، لازم تروح تتعلم فقه الزكاة. واحد عنده مزرعة غنم ومزرعة بقر، لازم يروح يتعلم فقه زكاة الغنم وفقه زكاة الدواب. واحد بيشتغل مهندس ما عنده فلوس حاططها عينها في اي حتة،
مش فرض عليه ان هو يتعلم زكاة الغنم والبقر والزروع، لكن فرض عليه ان هو يتعلم زكاة الاموال، زكاة الذهب والفضة. واحد راح يحج وجهز الباسبور بتاعه وبقاله 10 سنين بيحوش في الفلوس، وبقاله سنة بيجهز في الباسبور، وبقاله سنة مقدم في القرعة ولا مقدم على التأشيرة، ومجهز شنطته وراح اشترى الإحرام وراح عمل كل حاجة ونسي يتعلم ازاي يحج، ينفع؟ لا، ده فرض عين عليك، فرض عين عليك ان انت تتعلم ازاي تحج. واحد بيشتغل بياع لازم يتعلم فقه البيوع، واحد تاجر، واحد صانع، كل واحد دخل في حاجة لابد ان الحاجة بتاعته ده هي فرض عين عليه يروح يتعلمها. دي العبادات اللي احنا محتاجين نتعلمها ونرفع الجهل بتاعنا فيها. المعاملات، جارك لازم تتعلم ولازم تعرف ايه حقوق الجار بتاعك، لما يشتمك تعمل فيه ايه، لما انت تشتمه تروح تقول له ايه. لازم نتعلم حقوق الجار. عند اتجوز ويعني شاب وخلاص مقدم على الزواج، ينفع تتجوز من غير ما تعرف ايه هو فقه الزواج؟ ده كان يعني زمان يعني شيوخنا كانوا يقولونا اما تيجي تتجوز لازم تقرأ وتتعلم فقه الزكاة وفقه الطلاق. تقول لي انا مش هطلق، ماشي، ما انت لازم تتعلم فقه الطلاق علشان ما تطلقش، لازم تتعلم فقه الطلاق عشان ما تقعش في حاجة ممكن توقعك في الطلاق وتقول لي انا جاهل ومعرفش. لا، ده اصبح فرض عين عليك ان انت تتعلم فقه الزواج وفقه الطلاق. واحد خلف وعنده ولاده، لازم تتعلم، فرض عين عليك ان انت تتعلم ازاي تعامل ولادك، ازاي تربيهم، ايه هم حقوقهم عليك وايه حقوقك عليهم، امتى تضربهم وامتى تدلعهم وامتى تبوسهم وامتى تحضنهم وامتى تكافئهم. اي حد فينا يا جماعة بيشتري كمبيوتر جديد، بيشتري تلفزيون، بيشتري اي حاجة، اول حاجة بيعملها بيقرأ الكتالوج بتاعها، بيتعلم ازاي يشغل الحاجة دي. ربنا عز وجل جاب لنا كتالوج مانيوال لكل حاجة في حياتنا، اي حد فينا بيقدم على الحاجة دي لابد ان هو يقرأ هذا المانوال، لابد ان هو يقرأ هذا الكتالوج، لابد ان هو يتعلم هذا العلم الذي يرفع به الجهل في هذه المعاملة او في هذا الامر. الى هذا الفاصل فابقوا معنا.
رحمة للعالمين من سناها نور دربي من سنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. بنتكلم على عقبة الجهل وإزاي نتغلب عليها، نتغلب عليها بالعلم. طلب العلم في الإسلام فريضة على كل مسلم. كده بتهالي فهمنا يعني إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني إيه طلب العلم فريضة على كل مسلم. كل واحد مسلم فريضة وفرض عين عليه إن هو يتعلم العلم اللازم ليه. كلنا جماعة بنتعلم، حريصين على ان احنا نتعلم لغات، نتعلم لغة انجليزية، نتعلم لغة فرنسية، نتعلم كمبيوتر، نتعلم طب، نتعلم هندسة، نتعلم كل حاجة، لكن محدش فينا حريص على ان هو يتعلم القرآن، احكامه، يقرأ القرآن ازاي. تلاقي الرجل منا يعني وصل في درجات الادب الانجليزي والادب الفرنسي الى درجة ان هو يعني يقرأ في الادب الانجليزي والادب الفرنسي اكثر من الانجليز والفرنسيين، لكن لو مسك مصحف مش هيعرف يقرا فيه، ما يعرفش يعني ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش يعني ايه حديث متواتر، ما يعرفش يعني ايه حديث ضعيف، ما يعرفش يعني ايه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. مطلوب مننا كل واحد يتعلم العلم الفريضة بتاعته. طلب العلم عند الإسلام وعند المسلمين باب من أبواب الجهاد. من مات في طريق طلب العلم فهو في سبيل الله، من سلك طريقا يلتمس به علما فهو في سبيل الله حتى يرجع أو حتى يعود، فإن مات كان شهيدا، أو فإن مات مات شهيدا. طلب العلم المقصود به هنا هو علم الدين وعلم الإسلام والعلماء ورثة الأنبياء، أيضا طلب العلم الدنيوي مطلوب والإسلام يحث عليه. أنا كطبيب مطلوب مني أن أنا أبقى طبيب مسلم بارع براعة كاملة في الطب بتاعي، لكن ينفع أن أنا معرفش أقرأ القرآن؟ ليه ما بقاش طبيب مسلم عالم في الطب وأيضا عالم في الإسلام؟ مهندس، ليه ما بقاش أنا حريص فقط على أن أنا أبقى مهندس عظيم؟ وللأسف ما بنبقاش مهندسين عظماء وما بنبقاش علماء في الإسلام ومش عارفين حاجة في الإسلام. ليه؟ زي ما بتعلم الطب، زي ما بتعلم الهندسة، مطلوب أن أنا أبقى الأول في الهندسة، ومطلوب برضو أن أنا أبقى الأول في علومي الشرعية وفي معرفة ديني وفي التعلم لديني. وده كان تاريخ الإسلام يا جماعة. نجد علماء الإسلام علماء فطاحل، أستاذ في التفسير وهو أعظم أطباء عصره، أستاذ في الحديث وهو مهندس ويقيم المنشآت ويقيم أستاذ في الكيمياء وفي الفلك، وهو يعني يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقق ويشرح البخاري ومسلم. فين هؤلاء؟ هذه النماذج من علماء الإسلام الذين علموا أوروبا وعلموا أمريكا الإسلام، إلى جانب أنهم علموا أوروبا وأمريكا العلوم الدنيوية. لا تعارض إطلاقا في الإسلام بين طلب العلم للشرع وطلب علم الدنيا، ما فيش تعارض أبدا. ولابد أن أنا كمسلم كيس فطن أوفق بين الاثنين. ما ينفعش أن أنا أبقى مهندس بس وما فقهش حاجة في الدين بتاعي، وما ينفعش أن أنا أسيب الهندسة أو الطب اللي قعدت سنين أدرس فيها وأروح أقول أن الهندسة حرام والطب حرام. لا، ده أنا همسك كتاب وأقعد قدام باب الجامع أتعلم، والطب والهندسة ده مش هيأكلوني عيش وأنا عاوز أدخل الجنة بس. لا، لابد أن أنا أوفق بين الاثنين، لابد أن أنا أبقى مهندس شاطر بارع وأكل عيشي بيجيلي من الهندسة، والعلم اللي أنا بتعلمه العلم الشرعي بتعلمه لله، ما باخدش عليه فلوس، ما بعيش منه، بتعلم العلم لله عز وجل. طلب العلم، يعني أنا خدت حاجة سريعة جدا، ما اتكلمتش على طلب العلم ولا اتكلمت على العلماء. العلماء، من منا يا جماعة يحب أن يحشر مع سيدنا معاذ بن جبل؟ مش قلنا لما جينا نتكلم على سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا معاذ بن جبل هيحشر إمام لمن؟ للعلماء، للعلماء. سيدنا معاذ بن جبل يحشر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر بينه وبين العلماء طرقه، يعني مسافة، يرفع لواء العلم والعلماء، شايل راية كده بتاعت العلم والعلماء، والعلماء كلهم ماشيين ورا سيدنا معاذ بن جبل. حد يحب يحشر ورا سيدنا معاذ بن جبل؟ سيدنا معاذ هيحشر فين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا بيقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك في الله، يا معاذ إني أحبك في الله. النبي اللي بيقول لمعاذ أنا بحبك في الله يا معاذ، معاذ يقول له إيه؟ وإني أحبك في الله يا رسول الله. يبقى معاذ بن جبل مش النبي بيقول يحشر المرء مع من أحب؟ يا ترى ما سألنا السؤال في الحلقة الأولى، معاذ بن جبل هيحشر مع النبي ولا النبي هيحشر مع معاذ بن جبل؟ بنقول النبي بيحب معاذ وبنقول يحشر المرء مع من أحب، لا، نقول يحشر المرء مع من أحب المرتبة الأعلى. سيدنا معاذ بن جبل يحشر مع النبي. كان أحد طلبة العلم وهو معنا في حلقة شيخنا الشيخ عطية محمد سالم عليه رحمة الله في المدينة المنورة، سمع هذا الحديث، لقيته جاي لي بيقول لي أنا عاوز أتعلم، ممكن أخذ تليفون الشيخ؟ قلت له بس عاوز أتعلم ليه؟ قال لي عشان بحب سيدنا معاذ بن جبل وعاوز أحشر معه، فشايف أنه مش ما ينفعش أحشر مع سيدنا معاذ إلا إذا بقيت من العلماء. وفعلا هو من العلماء الآن. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا جميعا في زمرة العلماء، أن يحشرنا جميعا مع سيدنا معاذ بن جبل. وأظن في الحلقة اللي فاتت يا جماعة قلنا فضل مجالس العلم وفضل مجالس الذكر. لو أنت عاوز الملائكة تحف مجلسك والملائكة تحضر هذا المجلس وتغشاه الرحمة ويذكرك الله عز وجل في من عنده، احضر مجلس علم او مجلس ذكر تكون من هؤلاء الذين تحفهم الملائكة. علشان ما نطولش الكلام كتير، لو في اي حد عنده سؤال في اللي قلناه تحت امركم.
السلام عليكم. هو بس سؤال حضرتك، يعني العلم، كنت بس عايز اسال ما معنى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه؟ يعني بس عايز، وبرضو في سياق برضو الحديث خيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام ان فقهوا، يعني عايز اربط بين الحديثين
دول. يعني الحديثين دول من اعظم الاحاديث التي تحث على طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما يسر الله له طريقا الى الجنة. السكة، الطريق اللي انت رايح فيه العلم ده، هو ده يوديك الجنة ببساطة شديدة. خيركم في الجاهلية خيركم في الاسلام اذا فقهوا، اذا تعلموا الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، يقول ايه؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل، لسيدنا عبد الله بن عباس، اللهم ارزقه مالا، اللهم ارزقه زوجة صالحة، الله الله، لا، قال اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان سيدنا معاذ، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بيقسم الليل بتاعه ثلاث أقسام. كان بيقسم ليله ثلاث أتلات، تلت بينامه، وتلت يصلي، وتلت يقرأ ويتعلم. شايفين الليل عامل ازاي عند سيدنا عبد الله بن عباس؟ ولذلك يعني لما نقول يعني حبر الأمة عبد الله بن عباس، نعرف هو اتعلم ازاي. تلت لنومه، تلت يصلي، تلت يتعلم. الإمام الشافعي رحمه الله لما نزل ضيف عند سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، وابنة الإمام أحمد بن حنبل بتسمع عن الإمام الشافعي، أو يعني كما وردت الرواية إذا كان عبد الله بن أحمد بن حنبل، أظن هي الرواية الصحيحة، تعجب من أمر الشافعي وبيشتكي للإمام أحمد، يعني ما قام يصلي بالليل، وطول الليل بيأكل، وصلى الفجر بوضوء العشاء. فقال والله أحمد قدامك نسأله. فقال الإمام أحمد: أما كثرة طعامي فإني ما ملأت بطني من طعام حلال منذ أن ماتت أمي، فلما جئت بيت أحمد وأعلم أن طعامه حلال أستشفي بطعام الصالحين. وأما عدم صلاتي بالليل فقد قضيت الليل أتفكر في مسألة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فخرجت منها بخمسين مسألة. وأما إني صليت الفجر بوضوء العشاء، أو صليت الفجر بغير وضوء، فما نقضت وضوئي منذ أن صليت العشاء. يعني طول الليل صاحي بيتفكر في طلب العلم، بيطلب العلم. طلب العلم يا جماعة أعظم لذة في الدنيا، وأعظم متعة من متع الدنيا أن ترفع جهلك في مسألة من مسائل العلم. أسعد ليلة يقضيها أي إنسان في رأيي هي ليلة قضاها بعد أن تعلم مسألة من مسائل العلم. طلب العلم من أعظم، بل إنه أعظم متع الدنيا، وبه يرفع الله عز وجل الناس، وبه يحط الله عز وجل الناس. معلش اسمحوا لي، الوقت جري بينا، نسأل السؤال بتاع الحلقة، ونرجو أن تصلنا الإجابة خلال شهرين من تاريخ النهاردة على الإيميل اللي ظاهر على الشاشة أو العنوان البريدي. البحث اللي بنطلبه في الحلقة بتاعة النهاردة، بنتكلم على العلم، في حاجات كتيرة أو ما اتكلمناش عليها عن العلم، الوقت ملحقش. عاوزين نكتب على العلم، طلب العلم، فضل العلم، منزلة العلماء، مجالس العلم، الفهم في العلم. ربنا عز وجل يرزقنا الفهم في العلم، تبليغ العلم، إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. يا ريت نكتب عن هذا الموضوع والكتب الموجودة كتير جدا، بيان فضل العلم أو جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، التبيان في آداب حملة القرآن للنووي وللسيوطي، دي كلها كتب تساعدنا جميعا في هذا الأمر وفي طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على العلم وعلى التعلم، والعلماء يقولون من كان علمه من كتابه كان جهله أكثر من صوابه. لابد أن تكون وأنت تتعلم لك شيخ، لك إمام تتعلم منه العلم، ترجع إليه فيما لا تفهمه، ولا يكون علمك من الكتاب فقط، لابد أن يكون لك شيخ تتعلم منه العلم، وحتى لا يكون جهلك أكثر أو لا يكون خطأك أكثر من صوابك. العلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثر، والعلماء في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء، ولكن علينا بالعلماء الأتقياء الأخفياء الثقات الذين لا يخافون في الله لومة لائم، العلماء الذين يبلغون ما تعلموا وما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء الذين يجهرون بكلمة الحق، العلماء الربانيين الذين تعلموا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.